Médien.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. ضيفنا اليوم هو الكاتب والصحفي الأستاذ عبد العزيز جوجاس. أستاذ عبد العزيز، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا لك، وأنا أسعد أن أجدي برنامجك المتميز. إننا نطل من خلاله على منتوج رمزي وعلى التجربة، وأشكر كل الطاقم الذي يشرف على إعداد هذا البرنامج الجميل.
شكرا لك أستاذ عبد العزيز. أزيد من 14 إصدارا، تنوع بين الرواية، بين المقالة، الشذرة والشعر، طوال مسيرة جمعت فيها بين الصحافة وبين الإبداع، وامتدت لعقود ولا زالت. كيف تنظر اليوم إلى هذا المنجز وإلى هذه المسيرة أستاذ عبد العزيز؟
أعتبر أن فيها نوع من لعنة اللامنتمي حقيقة، حيث تجد في هذا التنوع أجناسا عديدة متباينة أحيانا، وكيف أنتقل من الصحافة والتحليل السياسي والمقالة الافتتاحية إلى الإبداع بكل شروطه ومتطلباته الذي هو يعني يريدك دائما أن تنصت على لما يعتمل في الواقع، ولكن على نار هادئة بأسلوب متميز، في حين الصحافة هي مطاردة اليومي، مطاردة العابر في الزمن. كيف يمكن أن تجمع بين هذا؟ يلزم يعني تمرين خاص، مثل عابر على حبل سيرك، في يعني كيف يمكن أن لا تسقط في البساطة واللغة اليومية التي هي شأن صحفي، هدفه الإخبار والإمتاع وإخبار الناس بما يروج في محيطهم، وبين الأدب الذي هو غايته أساسا خلق متعة جمالية لدى المتلقين.
نعم، وأنت أجدت هذا التمرين أستاذ عبد العزيز.
أتمنى.
آخر إصداراتك لو يخجل الموت قليلا، الموضوع الرئيس لهذا الكتاب هو الموت. فيه رثاء لأحباء، لأصدقاء، للأم، للأب، للأخ، وأيضا لمفكرين وصحفيين غادروا، لكنك لم تسميها مرثية. واخترت أن تسميها أغنية للغائبين.
إنني وأنا أستعيد هؤلاء الذين رحلوا وكان لهم وشم خاص علي أو على المشهد الثقافي بشكل عام، لم أكن أريد أن أهيئ لهم مراتي، أن أبكيهم. لقد مر علينا وقت حزن عليهم بما يستحق الغياب، لكنني أثرت أن أمنحهم صوتا حتى في غيابهم. تعرفين أن الموت أول ما يبدأ به هو أن يفقد الإنسان اللغة، يفقد صوته، يفقد ضمير المتكلم. أنا قمت في هذه النصوص بما يشبه إعادة إحيائهم ومنحهم صوتا ليتكلموا. إننا حين نستعيد اللغة نستعيد الحياة، إنهم يقيمون معنا وحسوا أنهم موجودون. لذلك كنت لا أقيم لهم مأدبة للتعزية، بل أمنحهم أغنية للغائبين.
نعم، الكتابة عن أشخاص رحلوا، هل تعطيهم فرصة جديدة للحياة أستاذ عبد العزيز؟
إنهم قاموا بما يستوجب الخلود، إما عاطفة، إما محبة، وإما إنتاجا. كانت لهم أيادي بيضاء على الإعلام، مثل وجوه عديدة، عبد الجبار الصحيمي، أو فكرية عميقة جدا، كما نموذج محمد سبيلة.
صحيح.
إذن فحقهم علينا أننا نوع من الاعتراف بما وشمون به أولا، وحقهم في الخلود في حياتنا. إنهم سيظلون موجودين بيننا صوتا وذاكرة وأثرا طيبا.
نعم. طيب من جهة أخرى، الكتاب عن أشخاص غابوا جسدا،
نعم،
هل تؤلم أم تخلص من الألم أستاذ عبد العزيز؟
إنها عملية مزدوجة، إنها مؤلمة حقيقة. إنها استعادة للوجع، للرحيل، للغياب. الموت هو سؤال وجودي عميق جدا يلاحقنا حتى ولو حاولنا أن نرتفع به إلى مراقي فلسفية للتأمل. إنه موجع جدا وحقيقة وجودية مؤلمة. أن نفقد الناس الذين كانوا بجوارنا يملؤون علينا الساحة، يدفئوننا بابتساماتهم، بحنوهم، بما بشذراتهم من الحكم ومن المنتوجات الرمزية التي يملؤون بها أفئدتنا وعقولنا، هذا موجع جدا.
نعم.
إنه الألم، لكنه في نفس الآن إنه تمرين على نسيان الألم. لأن الكتابة الجمالية هي محاولة للتخلص من ذلك الجزء الغريزي من البكاء والدمع والحزن إلى مقامات صوفية مشرقة، حتى تتمثل أن هؤلاء لم يرحلوا.
نعم.
لأن ما قاموا به عصي أن ندخله في باب الرحيل والغياب.
ولكن المفاجئ أن صاحب الكتاب رثى نفسه أيضا. أستاذ عبد العزيز، عشت تجربة الموت قبل الموت.
نعم.
ما الذي حملك على هذه التجربة، على رثاء نفسك وأنت على قيد الحياة؟
إننا على قيد الحياة لكن دائما على حدود الموت. إن الموت أشبه بحافة في الطريق يمكن أن يزورنا بدون توقيت. إنه حقيقة يسكننا، لأن الحياة، لأن الموت ليس نقيض للحياة، إنه باب آخر للحياة. فبالتالي شغلني الموت في أكثر من كتاب. شغلني الموت كحقيقة وجودية وكسؤال يومي، ليس فقط بسبب من فقدتهم في محيطي أو العائلي أو محيطي الفكري والثقافي والصداقات التي كانت مشعة في حياتي ورحل أصحابها، ولكن أيضا أتأمل الموت كوجه آخر دائما غائب. أتساءل دائما ما الذي يجري على الضفة الأخرى. وتحضرني الجدارية محمود درويش ونصوص كثيرة كتبت عن الموت، كتاب موتى المصري وغيره من الكتب الذين حاول أصحابها أن يستعيدوا الموت من وجهة أخرى وهم في الحياة. فلذلك تخيلت موتي، أقمت حوارا هادئا مع موتي كما لو انتقلت إلى هناك، وعشت في هذا العالم الذي هو يوجد على حافة العدم، الرمادي، الليس، المنعدم. وكنت أود أن أعرف تلك المسافة الضيقة حينما يكون فيها الإنسان محمولا تجاه موته، تجاه حقيقته الأخرى. لم أكن أبحث عن عزاء، لم أكن أبحث عن من يبكيني لحظة موتي. إنني كنت أريد أن أشيدني وأن أسير في جنازتي وأنا على قيد الحياة، وأتأمل هذا المخلوق الغريب الذي يعني أقول دائما ماذا سيبقى له حينما ننتهي، أي وظيفة سيشغلها، وأحزن له أكثر مما أحزن منه.
نتمنى لك العمر الطويل والحياة المديدة.
شكرا.
كذلك أستاذ عبد العزيز، طبعا حضرت مجموعة من الأسماء ذكرت بعضها قبل قليل في هذا الكتاب، الأستاذ عبد الجبار صحيمي الذي كان بخط يده عاصفة وكان عاطفة، الأستاذ عبد الكبير العلوي الإسماعيلي الذي كان زاهدا بشكل لا يوصف، بدريس إدريس الخوري رحمة الله عليه، والقائمة تطول.
نعم. هؤلاء منارات كبرى في المغرب، في الحقل الإعلامي أو في حقلي الثقافي. كان لي حظ جميل أن يكونوا في مسار حياتي، وأن ألتقيهم في زمن مبكر من عمري، ولمساتهم علي لن أنساها. لقد كانوا بغضبهم، بقلقهم، بابتسامتهم، بتوجيهاتهم، بانتقاداتهم، بتشجيعاتهم وبتنويههم أيضا، كانوا يختصرون طريقي نحو ما أعتبره الأنضج في الإبداع أو في الصحافة. هذه أسماء مشرقة مبهجة
بطبيعة الحال،
وعليها إجماع مغربي حول تفردها إبداعا وسلوكا إنسانيا.
نعم.
حتى إذا كان سلوكا نزقا
هناك
كان فيه بعض من الشغف الأدبي.
نعم.
بعض إنه حكي آخر في الحياة كان كما في النص الذي كان يكتبه.
نعم، ودون شك كنت محظوظا لأنك عشت معهم وعرفتهم عن قرب. أستاذ عبد العزيز، قبل لو يخجل الموت قليلا صدر لك كتاب للحكمة لا يكفي الصمت.
نعم.
بداية وبالوقوف عند هذا العنوان، منذ صغرنا ونحن نسمع إذا كان السكوت من فضة فالكلام أو الصمت من ذهب، صحيح، والصمت حكمة، لكنك تقول لنا إنه للحكمة ولتحقق الحكمة لا يكفي الصمت. أستاذ عبد العزيز،
دائما كنت أتذكر نص القرائي الذي عنوانه هكذا: الكلام من فضة والصمت من ذهب. وثلاث يعني سلحفات وسط بينها وزتين، وهناك عصا يمشكان بها ويريدان أن ينقل السلحفات التي لا تطير بطبيعة الحال إلا في الحكايات، وهذه الحكاية حظها أنها لا تطير، ونصحها بأن تبقى قادمة على العصا كي لا تسقط. وحينما صعد إلى الأعالي أعجبت وأذهلت السلحفات بما تراه، لأنها لأول مرة تحلق، فانبهرت فأرادت أن تعبر عن إعجابها فسقطت.
نعم.
فماتت.
نهاية غير سعيدة.
تماما. لكن هنا اليوم حينما نتكلم عن الصمت نتكلم عنه بصيغة أخرى، لأن اليوم هناك الكثير من الضجيج. عالمنا، وهذا ليس شأنا خاصا بالمغرب.
نعم.
نحن ننظر فقط يعني إلى حدود أرنبة أنفنا، كما لو أننا نحن في المغرب من يعاني من وجود التفاهة، من يوجد يعني هالطرطرة، وأنه دخل ميدان الإعلام كل من لا يعني يفتي بدون علم، بدون معرفة.
نعم.
هذا شأن عالمي. هناك موجة كاسحة من السطحيين الذين سمح لهم جوج الاعتبارات، سمحت لهم أولا تعميم ديال التعليم، ما بقاش دوك الناس النخبية اللي كتجي للتعليم، ولا التعليم انتشر عموديا، فهذا سمح على الذين كانوا من ذوي حظ تعليمي بسيط جدا أن يتكلموا. ثم ما قاله أمبرتو إيكو إنه هذوك الحمقى الذين كانوا يطرطرون في المقاهي وفي المطاعم وغيرها، وبعدها يذهبون للنوم،
أصبحت لديهم منصات جديدة،
وأصبح لديهم جمهور، وأصبحت تطلق عليه أسماء أحيانا مثل المؤثرين والمؤثرات، وهؤلاء يتكلمون في كل شيء من يعني وصفات القزبر والمعدنوس حتى في يعني خيارات الدولة وخيارات السياسة وخيارات الثقافة وغيرها بدون علم. فلذلك امتلأ الضجيج ولم يتركون هؤلاء أن ننصت لحكمة العالم، لصمت العالم، بسبب ما ملأوه في وسائل التواصل الاجتماعي من تفاهة، من خطاب سطحي وغير ذلك. فلذلك أعتبر اللحظة اليوم للكلام.
نعم.
لا للصمت. لا يمكن أن نترك هؤلاء الحمقى كما قال أمبرتو إيكو أن يملؤون علينا الساحة بضجيجهم، بلغوهم، بتفاهاتهم، على المثقفين اليوم، على النخب اليوم أن تتكلم. علينا أن نشكل نوع من مقاومة التسونامي.
نعم.
من التسطيح ومن السذاجة ومن الكلام الذي يتفه الذوق ويحط من قيمنا في قيم الجمال، قيم الحب، قيم يعني قيم نبيلة. فلذلك أن نصمت جريمة اليوم.
نعم، وقد كسرت الصمت من خلال هذه المقالات التي جاءت بين السياسة والصحافة والأدب، وقوتها أستاذ عبد العزيز أنها صالحة لزمن غير الذي كتبت فيه. القارئ عندما يقرأها الآن وكأنها كتبت في هذه اللحظة، بالإضافة طبعا إلى أسلوبها، كيف أنك تقدم الخبر لكن بطريقة أدبية ممتعة، وهذه المعادلة صعبة التحقق دائما.
أنا أشكرك، أنه هذا لا يصل إلى هذا البعد إلا من يلتقط بعض التفاصيل الخبيئة في الكتابة وفي أسلوب الكتابة. بالطبع الكتابة الصحفية هي بنت زمنها، محكومة بالسياق الذي ليس من طبيعتها الخلود أبدا. ولذلك حينما كنت أكتب هذه المقالات لم أكن حتى أفكر في إعادة نشرها في كتاب. كانت بنت زمنها، كانت تجيب على أسئلة مرحلية كما هي الصحافة دائما. لكن الذي حدث هو أنني وجدت نفسي بعد 30 سنة مرور على مقال أجد أنه لازال يجيب على أسئلة اليوم.
نعم،
هذا معناه إما أن هذا البلد لم يتطور ومتلقيه وجمهوره لم يتطور، وهذا شيء أستبعده.
نعم،
لأنه التغيير سنة في الكون، والمغرب تحول 30 سنة بدرجات يعني قوية جدا.
نعم،
أقول الجانب الثاني إما أن هذه المقالات الصحفية لم تكن تهتم بالسطح العابر بل بالجوهري، بما يشكل البنية الرئيسية للتحول.
نعم،
فلذلك استمر هذا النصر في أن يجيب على أسئلة تطرح اليوم.
نعم، وهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح. أستاذ عبد العزيز جوجاس، أنت مؤسس دار النشر نورس، وعن النورس صدرت مجموعة من الأعمال لمبدعتين مغربيتين صغيرتين عمرا ولكن كبيرتين موهبة، أولهما عبير عزيم التي أصدرت مجموعتها الأولى بعنوان درع الوطن وهي في 12 من عمرها.
عبير، خصتنا بهذه الكلمة لنستمع إليها.
بدأت والحمد لله بعد توفيق من الله عز وجل بإصداري الأول الذي هو مجموعة قصصية تحت عنوان درع الوطن، ثم بعد ذلك قررت أن أنتقل إلى كتابة الرواية لأنني أحسست بأن هذا الصنف الأدبي سيعطيني مجالا أوسع للتعبير لأعبر وأكتب أكثر. الحمد لله استطعت أن أكتب وأصدر رواية أخرى، رواية ثانية عنوانها معبر زوج أبطال. هذه الرواية عرفت صدى واسعا داخل المغرب وخارجه، وهذه المسيرة المتواضعة لا بد أنه كان وراءها الكثير من التشجيع والدعم، سواء من طرف الأسرة أو حتى من طرف الأطر التربوية في المدرسة والأساتذة أيضا. لكن كان لأستاذي الغالي الأستاذ والصحفي والإعلامي والكاتب المتميز عبد العزيز كوكاس دور كبير وفضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه كان لي أستاذا وكان لي ملهما، جعلني أؤمن بأنه لا بد لصوتي أن يسمع وأن صوتي يستحق أن يسمع وأفكاري تستحق أن تصل إلى القراء. فمن هذا المنبر أود أن أقول شكرا لك أستاذي على كل ما قدمته لي وللعديد من الشباب الآخرين.
عبير المبدعة، وطبعا صوتها يستحق أن يسمع. مبدعة أخرى هي آية حمدون، الطفلة التي أصدرت مجموعتها القصصية الأولى آيريس وطفلة الشمس، وهي لم تتجاوز 10 من عمرها. نستمع أيضا لآية.
السلام عليكم جميعا، أنا آية حمدون، أصغر قصة في العالم العربي. منذ صغري كانت أمي تحكي لي قصصا قصيرة قبل النوم، وبعد فترة قصيرة أصبحت أقرأ قصصا قصيرة وكتبا بمفردي. وحين أصبح عمري 8 سنوات أصبحت أكتب قصصا قصيرة في مجالات متنوعة، وحين أصبح عمري 10 سنوات أصدرت مجموعة قصصية بعنوان آيريس وطفلة الشمس، وأصدرتها من خلال مؤسسة منشورات نورس باسمي مديرها أستاذ العزيز عبد العزيز كوكاس، الذي أشكره كثيرا على دعمه ومساندته لي طوال مسيرتي الأدبية، وأيضا أساتذتي الكرام ووالدي الغاليين اللذان شجعاني منذ نعومتي أظافري ومنذ صغري.
شكرا لآية المبدعة. أيضا في الحقيقة المرء يشعر بسعادة ويستمع لنماذج مثل آية وأيضا عبير. تعليقك أستاذ عبد العزيز، وما أهمية أن يدعم الكبار المواهب الصاعدة؟
فيما ستفيدنا تجربتنا الكبرى إذا لم نكن نستطيع أن ننقلها إلى آخرين؟ فيما سنستفيد إذا كنا نتكتم على ما يوجد لدينا معارف، إذا لم نقدم يد المعونة خاصة لمن يستأهل؟ هذان الصوتان هما آية على أن لازل البلد بخير، وأن لدينا يراعات كثيرة يجب أن ننتبه إليها. مستقبل أجيالنا ليس فقط التافهين، إنهم هؤلاء يقرؤون بشكل كبير جدا، وكتاباتهم أريد أن يحكموا ليس على صغر سنهم الجمهور، أريد أن يحكم على منتوجهم، وما إذا كان إبداعا حقيقيا أكثر من التضامن مع صغري سنين.
شكرا لهما، ونتمنى لهما مسيرة إبداعية ناجحة. قبل أن نختم أستاذ عبد العزيز، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أعيد قراءة ملحمة جلجامش بثلاث ترجمات مختلفة. أعتبر هذا الكتاب يقع على حدود الخلود والموت، وهذا يسكنني.
قراءة ممتعة لك، كما أتمنى لمشاهدينا قراءة ممتعة لكتبك. وشكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز جوجاز، الصحفي والكاتب.
شكرا لك، وشكرا لكل الطاقم الذي يسهر على إعداد هذا البرنامج ولجمهورك الكريم.
شكرا لك أستاذ عبد العزيز جوجاز، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل بحول الله.